بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذر رحمه الله في مختصر صحيح مسلم: باب في من لا يؤدي الزكاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله، فالإبل؟ قال: ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت، لا يفقد منها فصيلا واحدا، تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله، فالبقر والغنم؟ قال: ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا، ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء، تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخرى في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله، فالخيل؟ قال: الخيل 3، هي لرجل وزر، وهي لرجل ستر، وهي لرجل أجر. فأما التي هي له وزر فرجل ربطها رياء وفخرا ونواء على أهل الإسلام، فهي له وزر. وأما التي هي له ستر فرجل ربطها في سبيل الله ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها، فهي له ستر. وأما التي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام في مرج وروضة، فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شيء إلا كتب له عدد ما أكلت حسنات، وكتب له عدد أرواثها وأبوالها حسنات، ولا تقطع طوالها فاستنت شرفا أو شرفين إلا كتب الله له عدد آثارها وأرواثها حسنات، ولا مر بها صاحبها على نهر فشربت منه ولا يريد أن يسقيها إلا كتب الله له عدد ما شربت حسنات. قيل: يا رسول الله، فالحمر؟ قال: ما أنزل علي في الحمر شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. أما بعد، لا نزال في باب من لا يؤدي الزكاة. وسبق أن أورد حديث أبي ذر رضي الله عنه وفيه قول النبي عليه الصلاة والسلام عمن لا يؤدي الزكاة الأخسرون، قال الأخسرون ورب الكعبة، ثم ذكر صفتهم أنهم يجمعون الأموال ولا ينفقونها، لا يؤدون زكاتها، فتكون أموالهم عقوبة لهم يوم القيامة. وهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أكثر تفصيلا في ذكر العقوبات لأصحاب الأموال، إن كانت ذهبا أو كانت إبلا أو كانت بقرا وغنما، ثم لا يؤدي صاحبها زكاتها التي كتبها الله سبحانه وتعالى عليه. فجاء في هذا الحديث تفاصيل هذه العقوبات التي أعدها الله سبحانه وتعالى لهؤلاء. ذكر أولا صاحب الذهب والفضة الذي لا يؤدي منها حقها، قال إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من النار، أي هذا الذهب الذي اكتنزه أو الفضة التي اكتنزها ولم ينفقها في سبيل الله تصفح تجعل على هيئة صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة. يعني تتكرر هذه الطريقة في تعذيبه بهذه الصفائح هذه المدة التي هي يوم كان مقداره 50,000 سنة. وهذه العقوبة ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن، قالوا الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكنزون. يكوى بها الجنب والجبين والظهر، ولا يزال تتكرر عملية الكي بهذه الصفائح من النار، الجنب والجبين والظهر. هذه الجهات الثلاث في الإنسان خصت بالذكر أنها تكوى، الجنب والجبين والظهر، وتخصيصها يفيد أن لها صلة، أن لهذه الأعضاء خاصة صلة بسبب كون العذاب يمس هذه الأعضاء خاصة، الجنب والجبين والظهر. فذكر بعض أهل العلم حكمة في ذلك أن هذا الذي لا يخرج زكاة ماله من الذهب والفضة ويبخل بها، أول ما يأتيها السائل المحتاج يقطب جبينه كارها سؤاله، فإذا طلب منها أعطاه جنبه، فإذا ألح عليه في الطلب أعطاه ظهره ومشى وتركه ولا يعطيه. فهذه الجهات الثلاث يحصل بها صدود هذا الذي لا ينفق الزكاة التي افترضها الله سبحانه وتعالى عليه، يحصل بها صدوده عن إخراج هذه الزكاة، فخصت بأنها هي التي تكوى، خصت بأنها هي التي تكوى، يكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت، يعني أعيد إحماؤها حتى تعود إليها حرارتها، ثم يكوى بها مرة ثانية وثالثة وهكذا في يوم كان مقداره 50,000 سنة. المقصود بهذا اليوم يوم الوقوف في عرصات يوم القيامة، اليوم الذي ينتظر فيه الناس بدء الحساب، وفيه الشفاعة العظمى لنبينا عليه الصلاة والسلام للناس عند الله عز وجل أن يبدأ سبحانه بحسابهم ومجازاتهم على أعمالهم. ولهذا قال هنا في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، حتى يقضى بين العباد، أي أن العباد يقفون يوم القيامة بعد قيامهم من القبور، يقفون يوما مقداره 50,000 سنة. ولو يقارن المرء 50,000 سنة مع السنيات القلائل التي عيشوا في هذه الحياة الدنيا ليست شيئا. كم يعيش الإنسان؟ أعمار أمتي ما بين 60 و70، كثير من الناس قبل 60 تنتهي دنيا، وقليل من يعمر من الناس. فماذا تساوي 60 أو 70 سنة في يوم مقدار 50,000 سنة؟ حتى 60 سنة لو فحصتها تجد أن قرابة 15 سنة منها لست مكلفا قبل التكليف، وهو السن الذي قبل البلوغ، وثلثها مرفوع عنك القلم لأنك نائم، لأن الإنسان ينام تقريبا في 24 ساعة 8 ساعات. إذا نظرت إليها في السنوات، إذا كان عاش 60 سنة فهو 20 سنة نائم، و15 سنة غير مكلف، ما بقي شيء. عندما تقارن 50,000 سنة قال حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله. من هو هذا؟ فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. من هو؟ الذي لم يؤدي الزكاة. يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذا أخذ من أهل العلم أنه ليس بكافر، لأن لو كان كافرا كفرا أكبر ناقل من الملة لم يكن له سبيل إطلاقا إلى الجنة، لأن الكفار مثل ما قال الله سبحانه وتعالى لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، ليس لهم سبيل الجنة إطلاقا ولا مطمع لهم أصلا في رحمة الله. فهذا يفيد أنه ليس بكافر إذا كان متهاون في أدائها، لكنه مرتكب عظيمة من عظائم الذنوب وكبيرة من كبائر الآثام تستوجب عقوبته، تستوجب عقوبته. لكن إذا كان جاحدا لها فالجحد كفر، إذا كان جاحد مانع للزكاة جحدا لها فجحدها هذا كفر ناقل من الملة. قال فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل يا رسول الله فالإبل، قيل فالإبل لما ذكر عليه الصلاة والسلام ما يتعلق باكتناز الذهب والفضة وعدم إخراج زكاتها سألوه عن الإبل ما الشأن فيها، قال ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها، قال ومن حقها حلبها يوم وردها. الإبل والماشية عموما من بهيمة الأنعام لها حق واجب وحق مستحب، لها حق واجب وحق مستحب، حق مندوب. الحق الواجب الزكاة المفروضة التي افترضها الله سبحانه وتعالى في الإبل والبقر والغنم، وهناك حق مستحب وهو هذا الذي أشير إليه هنا، ومن حقها حلبها يوم وردها، حلبها يوم وردها. قال ومن حقها حلبها يوم وردها إلا ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا، كل الإبل التي له حتى الفصيل الذي هو صغار الإبل يكون معها، وهذا فيه أنها تحشر يوم القيامة تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها. كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها. في اللفظ الأول في الحديث الذي قبله كلما نفدت أخراها عادت عليها عليه أولاها، كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها، أي يمر أولها تطأه واحدة واحدة حتى الأخيرة، ثم ترجع الأولى وتطأه إلى الأخيرة وهكذا. في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل يا رسول الله فالبقر والغنم؟ قال ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها، بطح أي صاحبها لها أي للبقر والغنم بقاع قرقر أي قاع مستوية أرض مبسطة لا يفقد منها شيئا، يعني من بقره وغنمه كلها تحشر يوم القيامة ويؤتى بها ليعذب بها، لا يفقد منها شيئا ليس فيها عقصى ولا جلحى ولا عظبى. العقصى هي ملتوية القرن، قرنها ملتوي، والشاة الجلحاء التي لا قرن لها، والشاة العظبى هي مكسورة القرن. فبقره وغنمه تأتي يوم القيامة وليس في واحدة منها هذه الصفة، ليس في واحدة منها عقصى ولا جلحى ولا عظبى، بل كلها تامة القرون. وهذا أنكى في العذاب، قرونها تامة وتضربه بقرونها، لأن التي لا قرن لها أو مكسورة القرن أو ملتوية القرن إذا نطحت ألمها ليس كألم البقرة التي قرنها قائم ليس ملتوي، فضربها به أو نطحها به شديد والعذاب به أشد. ولهذا كلها تكون على هذه الصفة، ليس فيها عقصة ولا جلحة ولا عظبة، تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها. كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل يا رسول الله فالخيل؟ سبق أن تقدم معنا في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة، يعني ليس فيها زكاة الخيل، تختلف عن الإبل والبقر والغنم، إلا إذا كانت عروض تجارة فإنها تزكى زكاة عروض التجارة. قيل فالخيل، فذكر الشأن في الخيل وأحوال الناس فيها، فذكر أن أحوال من يمتلكون الخيل على ثلاثة. قال الخيل ثلاثة، هي لرجل وزر، وهي لرجل ستر، وهي لرجل أجر، ثلاثة. أجمل عليه الصلاة والسلام ثم فصل قال وأما التي هي فأما التي هي له وزر فرجل ربطها رياء وفخرا ونواء على أهل الإسلام، فهي له وزر، الرجل الذي اقتنى الخيل وربطها للفخر والرياء. أو ربطها لنواة أهل الإسلام أي معاداة أهل الإسلام، فهذا هي عليه وزر إذا كان هذا غرضه. وهذا فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فإذا كان نيته في هذه الخيل التي اقتناها هذا الأمر الفخر والرياء والنواء لأهل الإسلام فهي وزر عليه. وأما التي هي له ستر فرجل ربطها في سبيل الله ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها. في ظهورها يعني منافعها بالأركاب، منافعها بالأركاب يتيح لمن يحتاج أن يركبها، ورقابها أي أعيانها بأن يعطي بعضا منها هبة أو عطية في سبيل الله. فهذا هي له ستر. وأما التي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام، مثل ما مر معنا في قصة خالد بن الوليد لما قيل إنه ممن منع الزكاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم تظلمون خالدا، إن خالدا قد احتبس أدراعه وأعتاد في سبيل الله. فإذا كان الرجل احتبس خيله في سبيل الله فهي له أجر. قال إذا ربطها لأهل الإسلام، إذا ربطها في سبيل الإسلام في مرج وروضة، في مرج وروضة. المرج الأرض الواسعة التي فيها الزرع وفيها الماء النبات وفيها الماء، والروضة هي الخضراء. قال فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شيء إلا كتب أو كتب الله له عدد ما أكلت حسنات، وكتب له عدد أرواثها وأبوالها حسنات، ولا تقطع طولها أي الحبل الذي ربطت به، لأن إذا ربطت فإن تحركها في حدود امتداد الحبل، امتداد الحبل الذي هو طول الحبل، قد يكون الحبل طويل تكون مسافة أطول، يكون الحبل قصير قد تكون مسافة أقصر، فالمسافة التي تتحرك فيها في العشب والتي امتداد هذا الحبل على مدار المركز الذي شد فيه الحبل، كل الحركة التي تكون تقطعها في تلك المسافة شرفا أو شرفين إلا كتب الله عدد آثارها وأرواثها حسنات، عدد آثارها وأرواثها حسنات. ولا مر بها صاحبها على نهر فشربت منه ولا يريد أن يسقيها إلا كتب الله له عدد ما شربت حسنات. فكيف إذا كان يريد أن يسقيها أو جلب لها الماء أو ذهب بها إلى الماء؟ لا، لكن لو كان مر بها على ماء واحتاجت ولفت وشربت هي أيضا يكتب له هذا. فكيف لو كان هو الذي ساقها إلى الماء أراد أن تشرب أو جلب لها الماء لتشرب؟ فهذا مثال ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في كل ما تطعمه وتشربه يكتب له بعدده حسنات. قيل يا رسول الله فالحمر ما الشأن فيها؟ قال ما أنزل علي في الحمر شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهذه الآية فاذة جامعة لأنها حوت قاعدة عامة جامعة في هذا الباب، وهي أن جزاء الإحسان الإحسان وعاقبة السوء السوء. قليلا كان ذلك أو كثيرا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. وهذا فيه أن الوزن يوم القيامة مثقيل الذر في الحسنات والسيئات، توزن أعمال العبد حتى لو كانت دقيقة يسيرة قليلة لا يراها العبد شيئا، هذه كلها توزن من حسنات أو سيئات.
نعم. قال رحمه الله: باب في الكانزين والتغليظ عليهم. عن الأحنف بن قيس قال: كنت في نفر من قريش فمر أبو ذر رضي الله عنه وهو يقول: بشر الكانزين بكي في ظهورهم يخرج من جنوبهم وبكي من قبل أقفائهم يخرج من جباههم. قال: ثم تنحى فقعد. قال: قلت: من هذا؟ قالوا: هذا أبو ذر. قال: فقمت إليه فقلت: ما شيء سمعتك تقول قبيل؟ قال: ما قلت إلا شيئا قد سمعته من نبيهم صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: ما تقول في هذا العطاء؟ قال: خذه فإن فيه اليوم معونة، فإذا كان ثمنا لدينك فدعه.
قال: باب في الكانزين والتغليظ عليهم. الكانزين أي للمال لا يخرجونه، لا يخرجون زكاتها التي افترض الله عليهم، مثل ما مر معنا في الآية الكريمة: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها. فالكنز هو حبس المال بأن يمنع منه الفرض الذي افترضه الله سبحانه وتعالى في هذا المال أن يخرج في سبيل الله عز وجل. قال: عن الأحنف بن قيس قال: كنت في نفر من قريش فمر أبو ذر رضي الله عنه وهو يقول: بشر الكانزين بكي في ظهورهم يخرج من جنوبهم وبكي من قبل أقفائهم يخرج من جباههم. ثم تنحى فقعد، أي أبو ذر رضي الله عنه. بشر الكانزين، هذا فيه أن البشارة تكون بالخير وتكون بالشر، بشرهم بعذاب أليم. بشر الكانزين بكي، أي عقوبة تكون لهم يوم القيامة بأن يكوى بهذا الذي كنزوا من ذهب أو فضة ظهورهم يخرج من جنوبهم وبكي من قبل أقفائهم يخرج من جباههم، يخرج من جباههم. هذا مثل الذي قبله، والمعنى هذا أيضا دلت عليه الآية الكريمة: الذين يكنزون الذهب والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليهم. فبشرهم بعذاب أليم. قال: بشر الكانزين بكي. هذا التبشير لهم بالكي هو عمل بالآية: فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم. قال: قلت: من هذا؟ قالوا: هذا أبو ذر. قال: فقمت إليه فقلت: ما شيء سمعتك تقول قبيل، يعني قبل قليل. قال: ما قلت إلا شيء سمعته من نبيهم صلى الله عليه وسلم، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام أدى ما وجب الله عليه من البيان والبلاغ، فمن هلك هلك عن بينه. قال: كنت ما تقول في هذا العطاء؟ يقصد بالعطاء أي من السلطان الوالي الحاكم، إذا أعطى من بيت المال وقسم للناس من بيت المال هل يأخذ أو لا يأخذ؟ يسأل عن هذه. قال: خذه فإن فيه اليوم معونة، لأنك تحتاج وفيه معونة لك في حاجتك ومصالحك. إلا في حالة واحدة لا تأخذه، إلا في حالة واحدة لا تأخذ هذا المال. قال: فإذا كان ثمنا لدينك فدعه، إذا كان أعطيت هذا المال ثمن لدينك فحينئذ لا تقبل هذا المال، لا تأخذه. أما إذا كان مجرد عطاء وقسم بين الناس وأنت محتاج وأخذت نصيبك فلا لا شيء في ذلك ولا حرج. نعم.
قال رحمه الله: باب الأمر بإرضاء المصدقين. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن ناسا من المصدقين يأتوننا فيظلموننا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضوا مصدقيكم. قال جرير: ما صدر عني مصدق منذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو عني راض.
قال: باب الأمر بإرضاء المصدقين. المصدقين هم السعاة العاملون على الصدقة، قال الله تعالى: والعاملين عليها. هؤلاء العاملين على الصدقة يقال لهم مصدقين، لأنهم يجمعون الصدقة. مقصود بالمصدق الذي يجمع الصدقة، يكون عاملا ساعيا في جمعها. قال: عن جرير بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن ناسا من المصدقين يأتوننا فيظلموننا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضوا مصدقيكم. أرضوا مصدقيكم، هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بإرضاء المصدقين. المقصود بإرضاء المصدقين إعطائهم الواجب، لأنهم هم يأتون ويجبون الزكاة، يجمعونها، فيجب على صاحب المال أن يعطيهم الواجب، بإعطائهم الواجب، ملاطفتهم، عدم الإساءة إليهم، تلطف معهم، ما يمشي من عنده إلا وهو راضي. مثل ما قال جرير: ما صدر عني مصدق منذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو عني راض. يلاطفه، يلاينه، يحسن استقباله، يعامله معاملة كريمة، لا يسيء إليه، يعطيه الحق الواجب. لكن لو أن المصدق اعتدى بأن ظلم، وسبق مرة معنا ما يتعلق بالمصدق في حديث معاذ قال: واتقي وإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم، لأن إن أخذ الزكاة من كرائم الأموال ظلم صاحب المال، وإذا أخذه من الهزيل الرديء ظلم الفقير، والحق قوام بين ذلك وسط. فإذا كان المصدق ظالما، مثلا يأخذ كريم المال أو يأخذ زايدا على الحق المفروض على صاحب المال، فماذا عليه في هذه الحالة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث: أرضوا مصدقيكم. إذا ظلم المصدق، إذا ظلم وتجاوز، أخذ كريم المال أو أخذ أيضا أكثر من الحق المفروض على صاحب المال، فإذا ظلم المصدق اعتدى وأخذ أكثر من الواجب، فصاحب المال بين خيارين: إما أن يبين له ويناصح بلطف، يبين له، أو أنه يشتكيه عند الوالي، أو يشتكيه عند الوالي. لكن يبقى اللطف في هذا المقام والإحسان في المعاملة وتجنب الإساءة يبقى أمرا مطلوبا. قول جرير رضي الله عنه: ما صدر عني مصدق منذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو عني راض، هذا فيه سرعة استجابة الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام وعملهم بأحاديثه، وهذا يكثر في أحاديث عديدة جمعت مرة منها مجموعة وقرأناها في أحد المجالس، فهذا نظيرها. يعني مثل علي قال: ما تركتها منذ سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: ولا يوم صفين؟ قال: ولا يوم صفين، أذكار النوم. ومثل أم حبيبة: من صلى 12 ركعة بنى الله في له بيتا في الجنة. قالت: ما تركتها منذ سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا جرير هنا يقول: ما صدر عني مصدق منذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو عني راض. والحديث في هذا المعنى في سرعة استجابة الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام كثيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذر رحمه الله في مختصر صحيح مسلم: باب في من لا يؤدي الزكاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله، فالإبل؟ قال: ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت، لا يفقد منها فصيلا واحدا تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله، فالبقر والغنم؟ قال: ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا، ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخرى في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله، فالخيل؟ قال: الخيل 3: هي لرجل وزر، وهي لرجل ستر، وهي لرجل أجر. فأما التي هي له وزر فرجل ربطها رياء وفخرا ونواء على أهل الإسلام فهي له وزر، وأما التي هي له ستر فرجل ربطها في سبيل الله ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها فهي له ستر، وأما التي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام في مرج وروضة، فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شيء إلا كتب له عدد ما أكلت حسنات، وكتب له عدد أرواثها وأبوالها حسنات، ولا تقطع طوالها فاستنت شرفا أو شرفين إلا كتب الله له عدد آثارها وأرواثها حسنات، ولا مر بها صاحبها على نهر فشربت منه ولا يريد أن يسقيها إلا كتب الله له عدد ما شربت حسنات. قيل يا رسول الله فالحمر؟ قال ما أنزل علي في الحمر شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. أما بعد، لا نزال في باب من لا يؤدي الزكاة، وسبق أن أورد حديث أبي ذر رضي الله عنه، وفيه قول النبي عليه الصلاة والسلام عمن لا يؤدي الزكاة الأخسرون، قال الأخسرون ورب الكعبة، ثم ذكر صفتهم أنهم يجمعون الأموال ولا ينفقونها، لا يؤدون زكاتها، فتكون أموالهم عقوبة لهم يوم القيامة. وهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أكثر تفصيلا في ذكر العقوبات لأصحاب الأموال، إن كانت ذهبا أو كانت إبلا أو كانت بقرا وغنما، ثم لا يؤدي صاحبها زكاتها التي كتبها الله سبحانه وتعالى عليه. فجاء في هذا الحديث تفاصيل هذه العقوبات التي أعدها الله سبحانه وتعالى لهؤلاء. ذكر أولا صاحب الذهب والفضة الذي لا يؤدي منها حقها، قال إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من النار، أي هذا الذهب الذي اكتنزه أو الفضة التي اكتنزها ولم ينفقها في سبيل الله تصفح، تجعل على هيئة صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة. يعني تتكرر هذه الطريقة في تعذيبه بهذه الصفائح هذه المدة التي هي يوم كان مقداره 50,000 سنة. وهذه العقوبة ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن، قال والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكنزون. يكوى بها الجنب والجبين والظهر، ولا يزال تتكرر عملية الكي بهذه الصفائح من النار، الجنب والجبين والظهر. هذه الجهات الثلاث في الإنسان خصت بالذكر أنها تكوى، الجنب والجبين والظهر، وتخصيصها يفيد أن لها صلة، أن لهذه الأعضاء خاصة صلة بسبب كون العذاب يمس هذه الأعضاء خاصة، الجنب والجبين والظهر. فذكر بعض أهل العلم حكمة في ذلك أن هذا الذي لا يخرج زكاة ماله من الذهب والفضة ويبخل بها، أول ما يأتيها السائل المحتاج يقطب جبينه كارها سؤاله، فإذا طلب منها أعطاه جنبه، فإذا ألح عليه في الطلب أعطاه ظهره ومشى وتركه ولا يعطيه. فهذه الجهات الثلاث يحصل بها صدود هذا الذي لا ينفق الزكاة التي افترضها الله سبحانه وتعالى عليه، يحصل بها صدوده عن إخراج هذه الزكاة، فخصت بأنها هي التي تكوى، خصت بأنها هي التي تكوى، يكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت، يعني أعيد إحماؤها حتى تعود إليها حرارتها، ثم يكوى بها مرة ثانية وثالثة وهكذا في يوم كان مقداره 50,000 سنة. المقصود بهذا اليوم يوم الوقوف في عرصات يوم القيامة، اليوم الذي ينتظر فيه الناس بدء الحساب، وفيه الشفاعة العظمى لنبينا عليه الصلاة والسلام للناس عند الله عز وجل أن يبدأ سبحانه بحسابهم ومجازاتهم على أعمالهم. ولهذا قال هنا في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، حتى يقضى بين العباد، أي أن العباد يقفون يوم القيامة بعد قيامهم من القبور، يقفون يوما مقداره 50,000 سنة. ولو يقارن المرء 50,000 سنة مع السنيات القلائل التي عيشوا في هذه الحياة الدنيا ليست شيئا. كم يعيش الإنسان؟ أعمار أمتي ما بين 60 و70، كثير من الناس قبل 60 تنتهي دنيا، وقليل من يعمر من الناس، فماذا تساوي 60 أو 70 سنة في يوم مقدار 50,000 سنة؟ حتى 60 سنة لو فحصتها تجد أن قرابة 15 سنة منها لست مكلفا قبل التكليف، وهو السن الذي قبل البلوغ، وثلثها مرفوع عنك القلم لأنك نائم، لأن الإنسان ينام تقريبا في 24 ساعة 8 ساعات. إذا نظرت إليها في السنوات، إذا كان عاش 60 سنة فهو 20 سنة نائم، و15 سنة غير مكلف، ما بقي شيء. عندما تقارن 50,000 سنة قال حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله، من هو هذا؟ فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. من هو؟
الذي لم يؤدي
الزكاة، يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذا أخذ منها أهل العلم أنه ليس بكافر، لأنه لو كان كافرا كفرا أكبر ناقل من الملة لم يكن له سبيل إطلاقا إلى الجنة، لأن الكفار مثل ما قال الله سبحانه وتعالى لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، ليس لهم سبيل الجنة إطلاقا ولا مطمع لهم أصلا في رحمة الله. فهذا يفيد أنه ليس بكافر إذا كان متهاون في أدائها، لكنه مرتكب عظيمة من عظائم الذنوب وكبيرة من كبائر الآثام تستوجب عقوبته، تستوجب عقوبته. لكن إذا كان جاحدا لها فالجحد كفر، إذا كان جاحد مانعا للزكاة جحدا لها فجحدها هذا كفر ناقل من الملة. قال فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل يا رسول الله فالإبل، قيل فالإبل، لما ذكر عليه الصلاة والسلام ما يتعلق باكتناز الذهب والفضة وعدم إخراج زكاتها سألوه عن الإبل ما الشأن فيها، قال ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها، قال ومن حقها حلبها يوم وردها. الإبل والماشية عموما من بهيمة الأنعام لها حق واجب وحق مستحب، لها حق واجب وحق مستحب، حق مندوب. الحق الواجب الزكاة المفروضة التي افترضها الله سبحانه وتعالى في الإبل والبقر والغنم، وهناك حق مستحب وهو هذا الذي أشير إليه هنا، ومن حقها حلبها يوم وردها، حلبها يوم وردها. قال ومن حقها حلبها يوم وردها إلا ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا، كل الإبل التي له حتى الفصيل الذي هو صغار الإبل يكون معها، وهذا فيه أنها تحشر يوم القيامة تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها. كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها. في اللفظ الأول في الحديث الذي قبله كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها، كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها، أي يمر أولها تطأه واحدة واحدة حتى الأخيرة، ثم ترجع الأولى وتطأه إلى الأخيرة وهكذا. في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل يا رسول الله فالبقر والغنم؟ قال ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها، بطح أي صاحبها لها أي للبقر والغنم بقاع قرقر أي قاع مستوية أرض مبسطة لا يفقد منها شيئا، يعني من بقره وغنمه كلها تحشر يوم القيامة ويؤتى بها ليعذب بها، لا يفقد منها شيئا، ليس فيها عقصى ولا جلحى ولا عظبى. العقصى هي ملتوية القرن، قرنها ملتوي، والشاة الجلحاء التي لا قرن لها، والشاة العظبى هي مكسورة القرن. فبقره وغنمه تأتي يوم القيامة وليس في واحدة منها هذه الصفة، ليس في واحدة منها عقصى ولا جلحى ولا عظبى، بل كلها تامة القرون. وهذا أنكى في العذاب، قرونها تامة وتضربه بقرونها، لأن التي لا قرن لها أو مكسورة القرن أو ملتوية القرن إذا نطحت ألمها ليس كألم البقرة التي قرنها قائم ليس ملتوي، فضربها به أو نطحها به شديد والعذاب به أشد. ولهذا كلها تكون على هذه الصفة، ليس فيها عقصة ولا جلحة ولا عظبة، تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها. كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل يا رسول الله فالخيل؟ سبق أن تقدم معنا في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة، يعني ليس فيها زكاة الخيل، تختلف عن الإبل والبقر والغنم، إلا إذا كانت عروض تجارة فإنها تزكى زكاة عروض التجارة. قيل في الخيل، فذكر الشأن في الخيل وأحوال الناس فيها، فذكر أن أحوال من يمتلكون الخيل على ثلاثة. قال الخيل ثلاثة: هي لرجل وزر، وهي لرجل ستر، وهي لرجل أجر. ثلاثة. أجمل عليه الصلاة والسلام ثم فصل قال: وأما التي هي فأما التي هي له وزر فرجل ربطها رياء وفخرا ونواء على أهل الإسلام، فهي له وزر، الرجل الذي اقتنى الخيل وربطها للفخر والرياء، أو ربطها لنواء أهل الإسلام أي معاداة أهل الإسلام، فهذا هي عليه وزر إذا كان هذا غرضه. وهذا فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فإذا كان نيته في هذه الخيل التي اقتناها هذا الأمر الفخر والرياء والنواء لأهل الإسلام فهي وزر عليه. وأما التي هي له ستر فرجل ربطها في سبيل الله ثم لم ينسى حق الله في ظهورها ولا رقابها. في ظهورها يعني منافعها بالإركاب، منافعها بالإركاب يتيح لمن يحتاج أن يركبها، ورقابها أي أعيانها بأن يعطي بعضا منها هبة أو عطية في سبيل الله. فهذا هي له ستر. وأما التي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام، مثل ما مر معنا في قصة خالد بن الوليد لما قيل إنه ممن منع الزكاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تظلمون خالدا، إن خالدا قد احتبس أدراعه وأعتاد في سبيل الله. فإذا كان الرجل احتبس خيله في سبيل الله فهي له أجر. قال: إذا ربطها لأهل الإسلام، إذا ربطها في سبيل الإسلام في مرج وروضة، في مرج وروضة. المرج الأرض الواسعة التي فيها الزرع وفيها الماء النبات وفيها الماء، والروضة هي الخضراء. قال: فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شيء إلا كتب أو كتب الله له عدد ما أكلت حسنات، وكتب له عدد أرواثها وأبوالها حسنات، ولا تقطع طولها أي الحبل الذي ربطت به، لأن إذا ربطت فإن تحركها في حدود امتداد الحبل، امتداد الحبل الذي هو طول الحبل، قد يكون الحبل طويل تكون مسافة أطول، يكون الحبل قصير قد تكون مسافة أقصر، فالمسافة التي تتحرك فيها في العشب والتي امتداد هذا الحبل على مدار المركز الذي شد فيه الحبل، كل الحركة التي تكون تقطعها في تلك المسافة شرفا أو شرفين إلا كتب الله عدد آثارها وأرواثها حسنات، عدد آثارها وأرواثها حسنات. ولا مر بها صاحبها على نهر فشربت منه ولا يريد أن يسقيها إلا كتب الله له عدد ما شربت حسنات. فكيف إذا كان يريد أن يسقيها وجلب لها الماء أو ذهب بها إلى الماء؟ لا، لكن لو كان مر بها على ماء واحتاجت ولفت وشربت هي أيضا يكتب له هذا. فكيف لو كان هو الذي ساقها إلى الماء أراد أن تشرب أو جلب لها الماء لتشرب؟ فهذا مثال ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، في كل ما تطعمه وتشربه يكتب له بعدده حسنات. قيل يا رسول الله فالحمر ما الشأن فيها؟ قال ما أنزل علي في الحمر شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهذه الآية فاذة جامعة لأنها حوت قاعدة عامة جامعة في هذا الباب، وهي أن جزاء الإحسان الإحسان وعاقبة السوء السوء، قليلا كان ذلك أو كثيرا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. وهذا فيه أن الوزن يوم القيامة مثقيل الذر في الحسنات والسيئات، توزن أعمال العبد حتى لو كانت دقيقة يسيرة قليلة لا يراها العبد شيئا، هذه كلها توزن من حسنات أو سيئات.
نعم. قال رحمه الله: باب في الكانزين والتغليظ عليهم. عن الأحنف بن قيس قال: كنت في نفر من قريش فمر أبو ذر رضي الله عنه وهو يقول: بشر الكانزين بكي في ظهورهم يخرج من جنوبهم وبكي من قبل أقفائهم يخرج من جباههم. قال: ثم تنحى فقعد. قال: قلت: من هذا؟ قالوا: هذا أبو ذر. قال: فقمت إليه فقلت: ما شيء سمعتك تقول قبيل؟ قال: ما قلت إلا شيئا قد سمعته من نبيهم صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: ما تقول في هذا العطاء؟ قال: خذه فإن فيه اليوم معونة، فإذا كان ثمنا لدينك فدعه.
قال: باب في الكانزين والتغليظ عليهم. الكانزين أي للمال لا يخرجونه، لا يخرجون زكاتها التي افترض الله عليهم، مثل ما مر معنا في الآية الكريمة: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها. فالكنز هو حبس المال بأن يمنع منه الفرض الذي افترضه الله سبحانه وتعالى في هذا المال أن يخرج في سبيل الله عز وجل. قال: عن الأحنف بن قيس قال: كنت في نفر من قريش فمر أبو ذر رضي الله عنه وهو يقول: بشر الكانزين بكي في ظهورهم يخرج من جنوبهم وبكي من قبل أقفائهم يخرج من جباههم. ثم تنحى فقعد، أي أبو ذر رضي الله عنه. بشر الكانزين، هذا فيه أن البشارة تكون بالخير وتكون بالشر، بشرهم بعذاب أليم. بشر الكانزين بكي، أي عقوبة تكون لهم يوم القيامة بأن يكوى بهذا الذي كنزوا من ذهب أو فضة ظهورهم يخرج من جنوبهم وبكي من قبل أقفائهم يخرج من جباههم، هذا مثل الذي قبله. والمعنى هذا أيضا دلت عليه الآية الكريمة: الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليهم. فبشرهم بعذاب أليم. قال: بشر الكانزين بكي. هذا التبشير لهم بالكي هو عمل بالآية: فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم. قال قلت من هذا؟ قالوا هذا أبو ذر. قال فقمت إليه فقلت ما شيء سمعتك تقول قبيل، يعني قبل قليل. قال ما قلت إلا شيء سمعته من نبيهم صلى الله عليه وسلم، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام أدى ما وجب الله عليه من البيان والبلاغ، فمن هلك هلك عن بينه. قال قمت ما تقول في هذا العطاء، يقصد بالعطاء أي من السلطان الوالي الحاكم إذا أعطى من بيت المال وقسم للناس من بيت المال، هل يأخذ أو لا يأخذ؟ يسأل عن هذه. قال خذه، خذه فإن فيه اليوم معونة، لأنك تحتاج وفيه معونة لك في حاجتك ومصالحك، إلا في حالة واحدة لا تأخذه، إلا في حالة واحدة لا تأخذ هذا المال. قال فإذا كان ثمنا لدينك فدعه، إذا كان أعطيت هذا المال ثمن لدينك فحينئذ لا تقبل هذا المال، لا تأخذه. أما إذا كان مجرد عطاء وقسم بين الناس وأنت محتاج وأخذت نصيبك فلا لا شيء في ذلك ولا حرج. نعم.
قال رحمه الله: باب الأمر بإرضاء المصدقين. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن ناسا من المصدقين يأتوننا فيظلموننا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضوا مصدقيكم. قال جرير: ما صدر عني مصدق منذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو عني راض.
قال: باب الأمر بإرضاء المصدقين. المصدقين هم السعات العاملون على الصدقة، قال الله تعالى: والعاملين عليها. هؤلاء العاملين على الصدقة يقال لهم مصدقين، لأنهم يجمعون الصدقة. مقصود بالمصدق الذي يجمع الصدقة، يكون عاملا ساعيا في جمعها. قال: عن جرير بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن ناسا من المصدقين يأتوننا فيظلموننا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضوا مصدقيكم. أرضوا مصدقيكم، هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بإرضاء المصدقين. المقصود بإرضاء المصدقين إعطائهم الواجب، لأنهم هم يأتون ويجبون الزكاة، يجمعونها، فيجب على صاحب المال أن يعطيهم الواجب، بإعطائهم الواجب، ملاطفتهم، عدم الإساءة إليهم، تلطف معهم، ما يمشي من عنده إلا وهو راضي، مثل ما قال جرير: ما صدر عني مصدق منذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو عني راض. يلاطفه، يلاينه، يحسن استقباله، يعامله معاملة كريمة، لا يسيء إليه، يعطيه الحق الواجب. لكن لو أن المصدق اعتدى بأن ظلم، وسبق مرة معنا ما يتعلق بالمصدق في حديث معاذ قال: واتقي وإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم، لأن إن أخذ الزكاة من كرائم الأموال ظلم صاحب المال، وإذا أخذه من الهزيل الرديء ظلم الفقير، والحق قوام بين ذلك وسط. فإذا كان المصدق ظالما، مثلا يأخذ كريم المال أو يأخذ زايدا على الحق المفروض على صاحب المال، فماذا عليه في هذه الحالة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث: أرضوا مصدقيكم. إذا ظلم المصدق إذا ظلم وتجاوز أخذ كريم المال أو أخذ أيضا أكثر من الحق المفروض على صاحب المال. فإذا ظلم المصدق اعتدى وأخذ أكثر من الواجب، فصاحب المال بين خيارين: إما أن يبين له ويناصح بلطف، يبين له، أو أنه يشتكيه عند الواني، أو يشتكيه عند الواني. لكن يبقى اللطف في هذا المقام والإحسان في المعاملة وتجنب الإساءة يبقى أمرا مطلوبا. قول جرير رضي الله عنه: ما صدر عني مصدق منذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو عني راض. هذا فيه سرعة استجابة الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام وعملهم بأحاديثه، وهذا يكثر في أحاديث عديدة جمعت مرة منها مجموعة وقرأناها في أحد المجالس، فهذا نظيرها. يعني مثل علي قال: ما تركتها منذ سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: ولا يوم صفين. قال: ولا يوم صفين، أذكار النوم. ومثل أم حبيبة: من صلى 12 ركعة بنى الله في له بيتا في الجنة. قالت: ما تركتها منذ سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا جرير هنا يقول: ما صدر عني مصدق منذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو عني راض. والحديث في هذا المعنى في سرعة استجابة الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام كثيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.